الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني والبداية في باب الخوف من الشرك. يقصد المؤلف رحمه الله باب وجوب الخوف من الوقوع في الشرك. وكما مر في الدرس الماضي أن الأبواب الستة الأولى هي أشبه بالمقدمات. باب الخوف من الشرك عقده المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر فضل التوحيد ورغب فيه وبين أن من حققه دخل الجنة بلا حساب. عقد هذا الباب محذرا من الشرك، لأن الشيء لا يتميز إلا بضده، والشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فهنا أراد أن يبين خطر الشرك. والشرك كما نعلم الكلام فيه يطول، والفروق بينه وبين الكفر يطول، وبينه وبين النفاق وش بينهم من الخصوص والعموم. لكن الخلاصة أن المقصود هنا بالشرك أن يشرك مع الله غيره في أي حق من حقوقه، سواء يشرك معه في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، أن يشرك مع الله غيره في أي حق من حقوقه هذا هو الشرك. أو أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق، أو أن يعظم المخلوق كما يعظم الخالق، أو أن يصرف له شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. هذا هو خلاصة الحديث عن الشرك، وإلا فالكلام يطول والمقام لا يتسع. باب الخوف من الشرك. ثم الشرك يقسم باعتبارات، يقال مثلا الشرك الأكبر، قال الشرك الأصغر، يقال الشرك الخفي، وهناك الشرك الجلي، وهناك شرك الألفاظ، وهناك شرك الاعتقادات. وأيضا يفرق بين الأكبر والأصغر، يعني الأكبر كما مر تعريفه، والأصغر يقال الذرائع الموصلة للأكبر، أو ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يصل لحد الشرك الأكبر. أيضا الفروق بينه وبين الأكبر والأصغر تمييز، يميز بينها بأمور ما ورد في النص موصف بأنه أصغر. أحيانا بعض النصوص يأتي فيها الأصغر، أو ما فهمه الصحابة أنه أصغر. ومن الفروق أن الشرك الأكبر يحبط للعمل، أما الأصغر فإنه يحبط العمل الذي يقاربه. أيضا في الحكم، الشرك الأكبر صاحبه محكوم بكفره وخالد في النار، أما الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه وهو تحت المشيئة. هذه من الفروق يعني اليسيرة التي تجلي الفرق بين هذين النوعين. هنا المؤلف رحمه الله قال باب الخوف من الشرك. الخوف لازم الإنسان مو يخاف من الشرك. إيش معنى الخوف من الشرك؟ يعني يخاف مثل خوفه من الله؟ لا، الخوف من الوقوع فيه، الخوف من الوقوع فيه. ولا يخاف الشرك إلا الموحد، ولا يخاف النفاق إلا المؤمن، ولا يخاف من زوال النعمة إلا من يقدرها حق قدرها. إذا المؤلف ساق باب الخوف من الشرك، يعني يا أيها الموحد، بعد أن عرفت التوحيد من خلال الأبواب السابقة وعرفت فضله وما يكفر من الذنوب وأن من حققه له كذا وكذا، فينبغي لك أن تحذر من الوقوع فيما يناقضه وهو الشرك. نعم، وهنا قال باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا نص قاطع، لا يغفر أن يشرك به، لأن الحقوق، لأن الدواوين كما يقول العلماء ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به وهما بين العبد وبين ربه، من الذنوب. يعني يا عبادي كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم حديث القدس: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمؤمن واهن راقع، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذا الديوان اللي بين العبد وبين ربه، وديوان لا يغادر الله منه شيئا، وهو ما بين العبد وبين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. وأطول آية في القرآن آية الدين، لأن فيها حقوق العباد مبنية على المشاحة، ما يضيع شيء. وديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا شركا أصغر ولا أكبر ولا. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا تحت المشيئة، هذه فيها رد على المرجع ورد على أهل الوعد وعلى الوعيدية وعلى المرجع. الوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج اللي قالوا أصحاب الكبائر في النار، وهؤلاء بعكسهم. هنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء تحت المشيئة، مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. وهناك موانع انفاذ الوعيد العشرة المعروفة كلها في حق مرتكب الكبيرة، لكن الشرك لا. ويغفر ما دون ذلك. ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الافتراء هو الكذب، افترى أو الاقتراف، اقترف إثما يعني ذنبا عظيما، ذنبا كبيرا. هنا نكرها ذنبا ووصف بالعظم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا معنى قوله: باب الخوف من الشرك. طيب، المناسبة الآية الباب ظاهرة دلت على أن الله لا يغفر لصاحب الشرك، فأوجب ذلك إيش؟ الخوف من الوقوع فيه. إذا علمت أن الله لا يغفره أوجب لك أن تخاف منه. إذا قال لك مثلا ملك من الملوك: هذه الغابة لك أن ترعى فيها، لكن إذا اقتربت من هنا لا تسأل عما سيأتيك، ما تقترب منها أبدا أبدا، حتى بالأمور العادية، إشارة المرور لا تقف عند هذا، إذا وقفت ستأتيك العقوبة الفلانية، يعرف إنسان حدود. فكيف بالشرك؟ إذا كان هذا هو خطر، وإن الله لا يغفره، وش ترتب على هذا المغفرة؟ دخول النار والخلود فيها، وجب الحذر. إذن الآية دلت على أن الله لا يغفر صاحب الشرك، فمطابقة الآية للباب أنه يجب الحذر من الشرك ومن ذرائعه ومن وسائله. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
هنا أتى بالآية الأولى بيان خطر الشرك كخبر، هنا أتى بمثال لشخص حذر الشرك. إبراهيم كما مر عليه السلام إمام الموحدين، ومن دلائل كونه إمام الموحدين شدة خوفه من الشرك، شدة خوفه، لأن عرف التوحيد. من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن تراه غدا بالروح يفديه. إبراهيم عليه السلام لما عرف التوحيد خاف من الشرك. طيب إذا خاف إبراهيم كما قال إبراهيم التيمي، من يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ الناس يقول: لا يعني الحمد لله الأمر سهل، وحنا إن شاء الله عندنا من العلم ما يكفينا، ومن الإمام ما يزمنا عن الوقوع في الشرك. نعم الحمد، يحمد الإنسان الله عز وجل على كل نعمة، لكن لا يمنع هذا من الحذر والخوف. أتى بمثال المؤلف لشخص حقق التوحيد وخاف من الشرك. وإذ قال إبراهيم، من دعاء إبراهيم، ولهذا دعوات إبراهيم عليه السلام في القرآن غاية ما يكون في التوحيد. دعوات إبراهيم من أعجب ما يكون: رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا أني أسكنت من ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. دعوات من إمام الموحدين. من دعواته قال: رب اجعل هذا البلد، يعني العهدية هنا المعهود اللي هو مكة، آمنا. انظروا لنعمة الأمن، لاحظوا دعا بالأمن قبل التوحيد. في هذا السياق دعا بالأمن قبل التوحيد، الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت. واجعل هذا البلد آمنا. وكم من الناس من لا يأبه بنعمة الأمن ولا يفكر فيها لأنه ما استشعرها أو لأنه غافل عنها. تخيل كل واحد منا هنا في هذا المكان لا يفكر في أهله البتة، مو معنى ما يخطر على باله، لكن ما يخاف عليهم أبدا. هذا بعد هذه النعمة نعمة. لو خفت بنفسك أو خفت على أهلك، والله ما يطيب لك طعام ولا شراب ولا علم ولا عبادة حتى، لا عيشة لخائف كما يقول السلف. إذن كم من الناس من يفرط بهذه النعمة، إما برعونات أو بأعمال أو بإفساد لنسيج المجتمع أو بإفساد أمنه، ولا يخطر في باله مثل هذه النعم. والإنسان لو أصيبت أدنى شيء مما يملك، أصيبت سيارته أو أصيب نحو ذلك، لا تقدر ولا قام بالبلاغات وبالشكاوى، وهو ما يفكر بهالنعمة، نعمة الأمن، نعمة المراكب، نعمة المساكن، نعمة البيوت. لو إذا خرجت ودخلت وجدت نصف بيتك قد ضرب بصاروخ أو بشيء وهدم، أو بعض أولادك تفقدهم، نحن لا نتكلم عن خيالات، يعني الأمم تتخطى من حولنا. تخيل أنك لا تستطيع أن تحج إلى مكة أو تعتمر بسبب الخوف، تخيل أنك لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد. اجعل هذا البلد آمنا. انظر إبراهيم عليه السلام يدرك هذه النعمة، لو مكة ما فيها أمن من يحج؟ لهذا إذا تكلم العلماء في التاريخ تذكروا لما أخذ القرامطة الحجر الأسود، الناس ما يقبلون الحجر الأسود، وكم صار أحيانا من البلايا بسبب التفريط مثل هذا الأمر. لهذا هذا يؤكد لنا أن نعمة الأمن نعمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها، وتوجب على كل واحد منا أن يدعو بدعوات إبراهيم عليه السلام أن يرزقنا الأمن وأن نحافظ عليه بشكر الله، بالإقامة على طاعة الله، بالاستغفار والأوبة والتوبة، بأن لا يفرط الإنسان فيه وأن لا يتأول أي نوع من أنواع التأويل لكي يخرق سفينة الأمن والمجتمع. والناس الذين جربوا الخوف يعرفونه تماما، خصوصا في مثل بلادنا، مثل بلاد الحرمين التي هي مهوى أفئدة المسلمين، الناس يقبلون عليها وهي مأرز الإسلام، ومنها شع نور الإسلام، ومنها الدعوات المباركة وثقة المسلمين فيها. ما يجوز بحال من الأحوال أن يفرط الإنسان بهذه النعمة تحت أي نوع من أنواع التأويل. إذن انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، اجعل هذا البلد آمنا قبل أن يدعو الله أن يجنبه الشرك، قال اجعل هذا البلد آمنا. والبلد يعرف ما يقصد بالبلد اللي مكة، فالمحافظة عليها ليست بالأمر اليسير، والمحافظة على كل سبب يوصل إلى شكر هذه النعمة، من التعاون على البر والتقوى، من إقام الصلاة، من كل سبب يؤدي إلى تكافل المجتمع وتعاون أفراد، التعاون بين الخاصة والعامة وبين العلماء ومن تحتهم من عامة الناس وبين الحاكم وبين المحكوم، لأن هذه سفينة واحدة، إذا حصل ما يهيها أو يضعفها فالخاسر الجميع. ومن نعم الله عز وجل أن دعوة إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وهي تظلنا، نتفيأ ظلال هذه الدعوة، اجعل هذا البلد آمنا. ثم قال واجنبني، جنبني يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، هذا أبلغ في المباعدة، ما قال ألا نعبدها، قال اجنبني وبني، شوف الدعاء للأبناء، أن نعبد الأصنام يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهو متضمن للمباعدة ولكنه أبلغ. وهنا يقول أبناء جنبني وبني هم أبناؤه، ولم يذكر البنات لأنهن تبع، يدخلن تبع. والأصنام جمع صنم كما هو معروف، وهو ما نحت على صورة وعبد، والوثن أعم، الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. الشاهد هنا وجنبني وبني، هنا خاف إبراهيم عليه السلام من الشرك. نعم طيب.
وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
هنا لاحظوا الشرك نص على أنه أصغر، وصف الشرك بأنه أصغر، وتعريف الشرك الأصغر ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أو هو الذرائع والوسائل الموصلة للشرك الأكبر. يعرف كما مر بالوصف الشرك الأصغر، أو يعرف بأن يأتي منكرا، مثل إن التمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إذا نكر تنكيره دليل على أنه أصغر. لكن بين الكفر والشرك، إن بين العبد وبين الكفر والشرك، إذا جت أل هنا، أل العهدية الشرك المعروف هو الأكبر، لكن إذا نكر دل على أنه الأصغر، أو وصف دل على أنه الأصغر. طيب، أخوف ما عليه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا، أبوه إبراهيم عليه السلام دعا أن يجنبه ونهى الأصنام، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عن قال الرياء، لأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من محبطات العمل. نعم. طيب.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري.
نعم، يعني الند هو الشبيه والنظير، أو قيل هو المكافئ المناوئ، الند هو المكافئ المناوئ. وهنا من مات وهو يدعو من دون الله ندا، هنا نكرة، صنما أو حجرا أو شجرا أو مخلوقا حيوانا جمادا، يعني كل هذه تعبد من دون الله، دخل النار. إذن الشاهد من هذا الحديث والذي قبله وجوب الخوف من الشرك حتى تتطابق مع الترجمة. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، نفس الشيء، يعني دل على خطر الشرك ووجوب الخوف منه. نكون بذلك انتهينا من هذا الباب. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، يعني مناسبة يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، هو تقريبا هو آخر المقدمات، باب الدعاء إلى شهادة الله، وليه الباب الذي بعده آخر المقدمة هو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. مناسبة الآية بعد أن بين فضل التوحيد، بعد أن بين معنى التوحيد وفضله، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين خطر الشرك والوقوع فيه، ناسب أن يذكر الدعوة إلى التوحيد، وفي ذلك تحقيق لما جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باب الدعاء إلى شهادة الله، إذا عرفت التوحيد وفضله والشرك وخطره، تكون بذلك قد أصلحت نفسك، والواجب عليك أن تدعو غيرك إلى التوحيد. طيب، هنا قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة، باب الدعوة، يقال الدعوة يقال الدعاء، وأيضا يقال الدعاية، أدعوك بدعاية الإسلام، يعني هذه صحيح، الدعوة والدعاية والدعاء، كل الدعاء يعني دعاء الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأنتم كافرون. الدعاء إلى هذه من أسماء لا إله إلا الله، كلمة السواء وكلمة الحق والكلمة الطيبة، والكلام عن معناها وعن شروطها وعن فضائلها يبدأ ولا يكاد ينتهي، ولا نريد يعني أن ندخل في الإطالة في هذا. لكن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني باب الدعاء إلى التوحيد. طيب.
وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية.
نعم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا المؤلف رحمه الله ساق هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هنا وقف، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم يعني، أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة، والبصيرة هي العلم والبرهان الشرعي والعقلي وعلى بصيرة بحال المدعوين، وعلى بصيرة بحال الدعوة وحال زمانها وحال مكانها. وهنا المؤلف رحمه الله استشهد بهذه الآية، وهي في أخريات سورة يوسف عليه السلام، في أخريات سورة يوسف. سورة يوسف من أعجب الصور في القرآن الكريم، وتكلمت على يوسف عليه السلام وعلى قصته وعلى توحيده وعلى حلمه وعلى صبره وعلى عفته وعلى دعوته إلى الله وعلى استواء طرائقه في السراء والضراء. هذه القصة اشتملت على التوحيد وعلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وتفاريق المروءة، ثم ختمت بقوله تعالى قل هذه سبيل، يعني هذه سبيل من يدعو إلى الله، سبيله التوحيد بنفسه والدعوة إلى التوحيد والتحلي بمحاسن الشيم وبمكارم الأخلاق وبتفاريق المروءة. هذه صفات من يدعو إلى الله على وجه التمام والكمال، قل هذه سبيلي. وهي مثال لإمام من أئمة التوحيد وهو يوسف عليه السلام، قل هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، والسبيل تذكر وتؤنث، هذا سبيلي وهذه سبيلي، أدعو إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، وما أنا من المشركين وليس من اتبعني من المشركين. إذن هنا المؤلف استشهد بهذه الآية على وجوب الدعوة إلى شهادة التوحيد، وأخذ استل هذه الآية من سورة يوسف التي هي مثال لشخص حقق الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، واتصف بما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله. ليس بالضرورة إذا كان معك حق أن تلقيه في أي صورة شئت بحجة أن معك الحق، قد يكون معك الحق لكن البصيرة كيف تقدم هذا الحق، كيف تدعو الناس إليه. حتى الأنبياء عليهم السلام مع أن الوحي يتنزل عليهم ومع أن الحجج ظاهرة عندهم، إلا أن الله ينزل على سيدهم وخاتمهم فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت نبيا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة، يعني الله جبلك على الرحمة، وشريعتك بكل تصاريفها شريعة رحمة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يرشد إلى أن الداعية مهما بلغ من العلم والحجة والبرهان أنه لن يؤتي ما ينبغي له أن يقوم به من التبليغ والعلم والدعوة إذا كان قاسي القلب، لأن قسوة القلب تنفر القلوب مهما بلغت من المكانة والجاه. والعكس، الرحمة واللين والرفق هو دين نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم. طيب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تأتي.
لحظة شوي، على جملة جملة عشان ما أبي أوقفكم بنص. يقول لما بعث معاذا، لاحظ، أدعو إلى الله على بصيرة، لما أرسل إلى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل إلى اليمن حاكما وعالما ومفتيا، من أرسل؟ أرسل العالم، أرسل معاذا رضي الله عنه. إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل حجة، والله ربه عز وجل قال له ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال على سبيل العموم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أولا والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني مو بالحسن الذي هو أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما عندك من الكلمات قلها وقدمها على الحسن، قدم الأحسن على الحسن. طيب، قال شوف، بعث معاذا إلى اليمن، يقول ابن عباس بعث معاذا، ما بعث أي أحد، إنما بعث عالما وهذا من البصيرة، وهذا من الدعوة لشهادة أن لا إله إلا الله. ومعاذ إمام وعالم، وتربى في كنف النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه ما شاء الله له أن يعلمه، والحديث اللي تعلمونه في فضل التوحيد خصه به، ووجهه بالرفق بالناس لما قال أفتان يا معاذ. إذا معاذ يعني أتى وقد ملأ وطابه من العلم والتربية والفهم والرفق واللين، بعثه إلى اليمن. ولهذا لما بعث مع أبي موسى الأشعري قال أبو موسى إنني أقوم الليل وأغالب نفسي، وماذا تفعل يا معاذ؟ قال أما أنا فأنام وأصلي وأفعل وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. حتى النوم أحتسبه العلم. لما بعث معاذ إلى اليمن انظروا الإرشاد، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أو تأتي قوما أهل كتاب. ماذا يبدأ به؟ هم أهل الكتاب، هل تقول صلوا والأمور الثانية ما هي مشكلة، بس أهم شيء تصلون وتصومون؟ لا، المفتاح خلاص، أنت إذا ما استجابوا للأولى إذا الثاني من باب أولى، ألا يستجيبوا لك، ولو استجابوا ما نفعهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، أو أول ما تدعوهم إليه شهادته، إما خبر كان مقدم أو تكون كان على بابها، يكون الأول اسمها والثاني خبرها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني في تفسير لقوله ولا تجادلها الكتاب، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يعلمهم بأن لا معبود حق إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا هو التوحيد. فإنهم أطاعوك قد لا يطيعونك، لكن إن أطاعوك استجابوا لك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأن هذه أهم شيء بعد التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، اللي هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا في بعض الأحاديث مثل حديث وفد عبد القيس يختلف السياق بحسب الحاجة. هنا قال لاحظوا في ملمح، فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء، لأن كل فقراء بلد بحسبهم، وبعض الناس ممن يعطيهم الله اليسار والمال تجده مثلا إذا قيل له أعطي أهل بلدك، ولا يمنع أن تعطي غيرهم، لكن هم الأولى. قال أنا ذهبت إلى بلدان فقيرة جدا، والفقر فيهم سائد، والمصائب إذا عمت هالت، ما يسكرون، ما عندهم ما يسترون به البيوت، هم أولى. وهذا من قلة الفهم. هناك قد يستر بيته بقطعة قماش يكون أغنى واحد عندهم، كل غنى بحسبه. أن تريد أن تغنيهم جميعا هم هذه حالهم، لكن في بلدك أنا قد يكون الحال أرفع من ذلك بكثير، لكن حاجته تلائم البلد. إذن كل فقر بحسبه. فهذا سر من أسرار تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، حتى يكون المجتمع قريب من بعض، ما هناك طبقية زائدة. هذا من يعني معاني أن تؤخذ من الفقراء وترد على أغنياء، ليس شدة الحاجة فقط، إنما حال البلد، ولا يمنع أن تعطى لغيرهم. وانظر العدل، قال فإنهم أطاعوا كذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من النفيسة فتظلم الأغنياء، ولا تأخذ مما من الرديئة فتظلم الفقراء. ثم أرشده، أرشد الداعية، واتقي دعوة المظلوم. الداعية لابد أن يتصف بالعدل وأن ينأى بنفسه عن الظلم، فإنه، شوف التعليل، ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد من ذلك هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هي مفتاح دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي مفتاح دعوة أتباع الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا أمره أن يدعوهم إلى التوحيد. نعم. طيب.
قال فليكن أول ما تكلم.
خلاص انتهينا من هذا.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي.
ولهما يعني عن البخاري، لهما البخاري مسلم. نعم.
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
نعم. ولاحظوا الدعوة إلى شهادة التوحيد في حال السلم وفي حال الحرب. معاذ رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حال سلم، بعثه قاضيا وحاكما ومفتيا وفي اليمن من أهل الكتاب، ومع ذلك أمره بما أمره به، أمره بالتدرج بالدعوة وأمره باتقاء دعوة المظلوم، وهنا في حال الحرب واشتدادها ومع من؟ مع اليهود. ليس المقصود من الحرب أنك تأتينا برؤوسهم وأن تقتلهم، إنما المقصود أن يهتدوا إلى الإسلام. لهذا في عهد عمر بن عبد العزيز لما كثرت داخلهم أتاه بعض مستشاريه من الاقتصاديين وقالوا كثر الداخلون وقلت الجزية، قال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. واقترح بعضهم قال أن يشترط عليهم أن يختتنوا، قال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه خاتنا. وفي سنتين درت الأرزاق حتى اغتنى المسلمون فلم يجدوا من يأخذ الزكاة فصاروا يعتقون بها، يعتقون بها ويدعون بها، ما وجد أحد، اغتنت نفوسهم وأيديهم. هذه البركات. فهنا في حال الحرب، هنا في حال السلم. في حال الحرب اشتد لهيبها وقامت دواعيها والعدو أمامهم، يعطيهم فرصة إن اهتدوا ذلك ما كنا نبغي وكفى الله المؤمنين القتال. وانظر سبحان الله هنا أمره بأن يدعوهم، لكن أحيانا في بعض المواطن لما مثل كان الحديث عن الخوارج قال اقتلوهم قتل عهد، وهنا السياق يختلف، قال ادعهم اليهود ادعهم إلى، لأنهم قد يكونوا قريبين، لكن أحيانا قد يكون الإنسان فيه من قسوة القلب ومن قلة الإجابة له موطن آخر. نعم تفضل.
قال فبات الناس
لأول شيء لأعطين الراية.
قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
نعم. لأعطين الراية، الراية قيل هي مرادفة للواء، قيل هي الراية الصغيرة واللواء الكبير لأنه يلوى. لأعطين الراية غدا، انظر إلى التشويق، رجلا نكرة ما وصفه بشيء، يعني معلوم مثلا بصفة خلقية بطوله أو بقصره أو بأي صفة من الصفات التي يعرف بها، لكنه وصفه بأوصاف معنوية، يحب الله ورسوله، هذه تزكية، الرسول صلى الله عليه وسلم يزكيه إنه يحب الله ورسوله، وليس الشأن بأن تحب الله ورسوله، لكن الشأن قال ويحبه الله ورسوله، خلاص جاوز القنطرة. ثم قال يفتح الله على يديه، هذه بشارة بالنصر. فبات الناس يدوكون، مثل اللي قبل، من هؤلاء؟ من اللي يدخلون 70,000 اللي في الحديث الماضي؟ وهنا من ذا الذي يحب الله ورسوله؟ يحب الله ورسوله يدوكون، يعني يخوضون، وإعرابها خبر بات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطى؟ حتى عمر يقول ما تمنيت الأمر إلا في ذاك اليوم. ويقول فلما أصبحوا. نعم تفضل.
قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال
لا خلف، قال شوي وانت خلنا جملة جملة. يقول البلاغة الفصل والوصل، كلهم يرجو أن يعطاها، يا ليتني أعطاها، تمنى لشان يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. نعم. فقال
أين؟
ما قال وفلان، شوف يعني الأساليب اللي ما بعدها أساليب. قال
أين علي بن أبي طالب؟
أين علي؟ يعني علي ذاك اليوم ما كان معهم، كان مريضا وشق عليه المرض وأنه ليس حاضرا، ثم تأتي هذه البشارة. نعم.
فقيل هو يشتكي عينيه.
يشتكي ليس معنى أن يشكو إلى الناس، إنما يشتكي يعني تؤلمه عينه، ليس معنى أنه يشكو إلى الناس، لأن الشكوى لها مراتب أضعفها أن تشكو الخالق إلى المخلوق، انظروا ماذا فعل بي، انظروا كيف حصل لي، وأرفع منها أن تشكو المخلوق إلى المخلوق، هنا ما ينفعك شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، وأرفعها أن تشكو المخلوقين إلى الخالق، وأرفعها أن تشكو نفسك إلى الخالق، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ويقول الصفدي كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يتمثل بقول الأول، ما قالها ابن تيمية إلا من حرارة، تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها، العواد اللي هم يعودون مريض، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. وأحيانا قد يشكو بعض الناس كما قال أول، شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. وعلي رضي الله عنه ما يشكو، يقول أني يشكو أنا أصبت مرض يتأوه، إنما هو تؤلمه عيناه.
فأرسلوا إليه،
أكيد أرسلوا إليه وأخبروه بالخبر، أرسلوا إليه أخبروه، قالوا هذا الخبر، لو علي فيه ما فيه من الأمراض ويسمع هذا الخبر سينشط. يعني بعض الأخبار مفرحة تنشطك، وبعض الأخبار تقيمك وتقيدك، وبعض الكلمات تبعث فيك النشاط والهمة، وبعضها سبحان الله. ولهذا بعض الناس سبحان الله ما يوفق، ما يكلمك ولا يرسل لك رسالة إلا فيها كدر، وبعضهم منذ أن ترسمه فقط في الجوال تعرف أن فيه خبر طيب ولا فيه نشاط ويسعدك، وبعض الناس مولع بالأخبار المتعبة وفيه من الشكوى والمظلومية شبه من أصحاب السبي البابلي وغيرهم، وبعض الناس لا، ما شاء الله إذا أتته معضلة جعل جوابها منها. ولهذا الإنسان يتعود على أن يكون بشير خير. بعض الناس ما شاء الله تخصصه في أخبار الموتى، لو يسمع أي خبر موتى ما يريد أحد أن يسبقه، حتى عند الحوادث تصور. وقلت في محاضرة فقه السكينة أن أعرف واحد من الناس يفرح إذا سمع، ما يفرح أن أحد يموت، لكن ما يريد أحد أن يخبر أحدا بالموتى قبله، حتى ماتت في يوم الأيام خالة له، فأخوانه قالوا له الوالدة نريد أن ندرج عليها خبر، بس نريد لا تستعجل، فأصبح يتفلت يخشى أن يصل الخبر من غيره، درج خبر قل إنها في العناية وربما شوي شوي، وهي وذكرها بالله، هو يقول بسرعة بس. فذهب إليها وما شاء الله بعد هذه المحاضرة القيمة قال لأمه يا والدتي خالتي مريضة وسيصلى عليها العصر إن شاء الله. نعم. فقيل هو يشتكي عينيه. نعم.
فأرسلوا إليه فأتي به،
أتي بعلي رضي الله عنه، قيل إنه لا يستطيع المشي، جاء به يهادى. نعم.
فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.
نعم، فبصق بعينيه فبرأ، ليس كمسيلمة لما بصق في عين المريض عمية تنصح الخبر، فبصق فبرأ، ما قال فبرئ، برأ، برأ يبرأ يعني يشوف يشفى، لكن برئ من البراءة، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. نعم.
فأعطاه الراية فقال
هذا هو الشاهد. نعم.
انفذ على رسلك،
انفذ على رسلك يعني امضي على مهلك، وهو من رسل الناقة وهو حليبها، الناقة إذا أردت أن تحلبها ما تحلبها كذا، ما تعطيك شيء، واحدة ثم قبضة أخرى، كذلك امشي الهوينة، من اللي بمثل سيرك المدلل، تمشي الهوينة وتجي في الأول، وهو في المعركة امضي على رسلك السكينة، انفذ إليهم على رسلك، فيه السكينة والتؤدة والطمأنينة، ما ينافي المبادرة والسرعة في الكر والفر، لكن أنت ما بدأت المعركة، انفذ إليهم على رسلك، عليك السكينة والوقار. نعم،
حتى تنزل بساحتهم.
نعم، يعني إذا قربت من حولهم. نعم،
ثم ادعوهم إلى الإسلام.
هذا هو الغاية. موسى عليه السلام لما دعا بتلك الدعوات العظيمة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ما الغاية؟ حتى نقتل فرعون؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هنا الغاية. نحن لماذا نريد قتالهم؟ ماذا نريد من جهادهم؟ نريد أن يوحدوا الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن إن حصلت بأقل كلفة فذاك. ثم ادعهم إلى الإسلام. نعم، يعني إلى شهادة التوحيد. نعم، تفضل.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى.
ما الذي يجب عليها؟ أول واجب على العبيد إفراد رب العرش عن نديدي. أول واجب حديث معاذ فسره، اللي هو توحيد الله عز وجل. نعم، ثم علل عطاء رغبه بعد أن أمره بأن يدعو، رغبه بهذا الترغيب العظيم حتى يحرص علي أشد الحرص على دعوتهم. نعم،
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
ما قال لأن يهدي الله بك رجلا، لأن قد يقال يفيد العموم، يعني لعل الله يهدي بك رجالا، إنما وصفه بواحد، قال واحدا خير لك من حمر بإسكان الميم، من حمر النعم وفتح النون وتشديدها، والحمر جمع أحمر وحمراء وهي الإبل الكريمة، أما حمر فهي جمع حمار كأنهم حمر مستنفرة، لكن حمر هي جمع حمراء وهي الإبل الكريمة وهي أنفس ما يملك العرب، يعني باختصار خير لك من الدنيا هداية رجل واحد. الشاهد هنا الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، حتى في حال الحرب يبدأون بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، والذي يجب عليهم هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم،
يدوكون أن يخوضون.
نعم،
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، هنا زيادة إيضاح لما في الأبواب السابقة. باب التفسير، يعني هذا الباب آخر أبواب المقدمة، لأنه بعدها سيشرع بذكر الضد والمنافي ومكملات التوحيد وأبواب الشرك أو تفاصيل أبواب الشرك. وهنا من عطف الدال على المدلول، يعني عطف الشهادة على التوحيد، من عطف الدال وهي الشهادة على المدلول وهو التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هو التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا الباب كما مر مزيد بيان لما مر من معنى التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا زيادة تفسير، والتفسير هو الكشف والإيضاح والإسفار، وهو يقولون مقلوب فسر، لأن الكلمة تقلب بشتى التقليبات. طيب، باب تفسير التوحيد وشهادة الله. نعم، وقول الله.
وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية.
نعم، هي التي قبلها، هذه من سورة الإسراء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، في قراءة أولئك الذين تدعون، الذين تدعون أيا من دعوتموه من حجر أو شجر أو صنم أو شمس أو قمر، كل هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي القربة بالطاعة والعبادة. هؤلاء المدعوون من الأنبياء ومن الرسل غيرهم، خصوصا من الأنبياء والرسل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، أيهم أقرب؟ يسعون إلى القرب منه ومزيد العبادة له، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هنا هذا الباب هو تفسير، أو هذه الآية تفسير التوحيد ببعض أجزائه. هنا فسر التوحيد بالآية بأي شيء؟ فسر التوحيد بأي شيء؟ أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أي مقرب، فسر بعض أفراده هو الخوف والرجاء، أو الرجاء والخوف. شوف الترجمة لتفسير التوحيد، والآية أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعوهم المشركون، هؤلاء المدعوون أنفسهم يبتغون إلى ربهم، إلى الله تبارك وتعالى الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته. هذا من معاني التوحيد الرجاء، لأن العبادة أركان، لأن أركان العبادة الخوف والرجاء والحب، والعبادة هي التوحيد. وفسر هنا بعض أفراده بالرجاء وبالخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الله تبارك وتعالى يعبد بالخوف وبالرجاء، هذا تفسير من تفسيرات التوحيد. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم،
وأيضا ممكن يعني يقال أنه من تفسير الشيء بضده، أولئك الذين يدعون، يعني إذا كان هؤلاء يدعون غير الله، فالموحدون يدعون الله تبارك وتعالى، أو التفسير بعض أفرادها، هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الأنبياء والصالحين هم يفردون الله بالخوف وبالرجاء، وهذا هو التوحيد. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية.
نعم. أيضا هذا معنى لا إله إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا الله تماما، حتى بنفس الصيغة اللي هي بالقصر، صيغة القصر والحصر. وإذ قال إبراهيم إنني براء إلا الذي فطرني، قريبة منها. وإذ قال إبراهيم لقوم إنني براء، قريب من معنى لا إله إلا الله التي جاءت بصيغة الحصر. إنني براء مما تعبدون، هذا معنى إيش؟
النفي.
إنني براء النفي، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، يعني فالذي خلقني، هنا استدل بالربوبية العلوية، الذي خلقني هو المستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن، وأول نهي أيضا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا تفسير لا إله إلا الله، هذا معناها. نعم.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هذا قريب من آية الإسراء، لأن الذين يدعونهم هم يدعون الرهبان، أو يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وتفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ثم أكده لا إله إلا هو، ثم أكده سبحانه عما يشركون. والأحبار هم جمع حبر ويقال حبر، وهم علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى، وقيل الأحبار العلماء والرهبان العباد. والأحبار جمع مفردها حبر أو حبر، والرهبان مفردها راهب راهب. ويقال أيضا في أن الرهبان مفرد، إذا كانت جمعا كان مفردها راهبا، وإذا كانت مفردا كان جمعها رهابين. ومن مجيئها راهب، لو أبصرت رهبان، من مجيء الرهبان بمعنى الراهب، لو أبصرت رهبان دير في الجبل لأقبل الراهب يمشي فنزل، هذه مجيئها معنى إيش؟ المفرد. ومجيئها معنى الجمع قول كثير رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. الشاهد يبكون، يبكون دليل على أنها معناها الجمع. الشاهد هنا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا، هذا تفسير التوحيد. إذن وش المناسبة؟ دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نعم، هنا تفسير لله الله بالضد، تفسير بالضد، لأن محبة غير الله كمحبة الله شرك، والمحبة هي رأس العبادة. العبادة أركانها الخوف والحب والرجاء، الرجاء والخوف جناحان، والمحبة هي رأس العبادة، هي كالطائر، يوصفونها يوصف بالطائر، الطائر له جناحان، الخوف والرجاء هما الجناح العبادة، ورأسها المحبة، ولهذا هي أعظم وتبقى حتى في الجنة، تبقى المحبة، والخوف والرجاء يزول بعد دخول الجنة. وهذا من معنى تفسير التوحيد. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله، والند مرة معنا، الأنداد جمع ند، وهو المكافأ المناوئ أو المساوئ المناوئ، المكافأ المناوئ. ومن الناس من يتخذ، ومن حرف جر، ومن الثانية مبتدأ لأنها اسم موصول، ومن الناس من يعني الذي يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذا أشركوا بالله شرك المحبة، وتسوية غير الله بالله شرك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، والذين آمنوا أشد حبا لله، على تفسيرين، إما أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، يحبون أندادهم كما يحبون الله، أو التفسير الثاني الذي يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يحبون أندادهم ويحبون الله، لكن محبة المؤمنين أشد لأنها محبة خالصة وليست كمحبة هؤلاء لأندادهم. طيب، ولو يرى الذين ظلموا، وش معنى الظلم هنا؟ الشرك. وأي أنواع الشرك هنا؟ الشرك الأكبر. كيف يتبين؟ الآن يتبين لنا. ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن هذا الشرك شرك المحبة. وش الدليل أن الشرك أكبر؟ شوف الآيات اللي بعدها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شوف الآية اللي بعدها، كذلك يريهم الله وما هم بخارجين من النار. وش دل عليه قوله هم بخارجين من النار؟ إلا أن الظلم هو الشرك الأكبر هنا. إذن يحبونهم كمحبة المؤمنين لله، أو أنهم يحبون الأنداد كما يحبون الله تبارك وتعالى. إذن تفسير التوحيد هنا بأشيء بالضد وبفرد من أفراده، وهو المحبة والشرك في المحبة. إذا الشاهد ما هو؟ دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، وأصل العبادة ما هو؟ هو الحب، وصرف الحب لغير الله على هذا النحو شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا من تفسير التوحيد. يلا أكمل هذه.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وشرح هذه الترجمة.
لحظة لحظة شو. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، وبما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا أيضا من تفسير التوحيد، وهذا من معنى لا إله إلا الله، أي لأنه لا يكمل الإيمان بالله إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. إلا واحد قال أنا أعبد الله وأتقرب إليه، لكنني أعتقد أن جواز أن تعبد البقرة أو أن يعبد المسيح أو أن يعبد الأنبياء، نقول لا، ما وحدت الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. إذا لم يكفر بالطاغوت ما استمسك بالعروة الوثقى. ومن شروط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد، وزيد ثمنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. إذن هذا معنى تفسير التوحيد، وبهذا نكون انتهينا من الأبواب. وأكمل الكلمة هذه وش يقول،
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
إذن انتهت المقدمات، هذه مقدمات كتاب التوحيد، وما بعدها هو شرح لها إلى آخر الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.